بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا فيما سبق من اللقاءات السابقة الحديث عن أدب الإكثار من الذكر وما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة مما يدل على فضائل الذكر، مما يشجع الذاكرة إلى أن يحرص على هذه العبادة وأن يكثر منها. كذلك أيضا من آداب الذكر، وهو أدب غاية في الأهمية، وهو الجمع بين الذكر بالقلب واللسان والجوارح. فينبغي للإنسان أن يجتهد في الجمع بين الذكر بالقلب واللسان والجوارح، فيجمع الذاكر بين الذكر بالقلب، وهو استحضار معية الله سبحانه وتعالى، مراقبته وعظمته وجلاله وقربه، وبين الذكر باللسان، فإنه من أجل وأفضل الأعمال مما ينشغل به اللسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن أوصاه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبين الذكر بالجوارح، ومنه التسبيح والتكبير والتهليل والتسمية والتحميد والحوقلة وغيرها من الأذكار التي وردت في النصوص الشرعية، مما يكون باليد وهي جارحة اليد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، والعقد مما ورد في تفسيره هو قبض الأصابع وبسطها، وقيل أيضا هو التسبيح الذي يكون على أنابل الأصابع. فهذا جمع بين الذكر بالقلب واللسان والجوارح، وهو أعظم شيء، فإن الشخص حينئذ يكون مشغولا بالله جل وعلا بكليته، يدا وجوارحا وقلبا. ومن ذكر الله تعالى بالجوارح استعمالها في طاعة الله، وذلك في كل وقت بما يقتضيه، والبعد عما حرم الله، فإن هذا من ذكر الجوارح. كذلك أيضا من آداب الذكر الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك قدر الإمكان، فإن هذا من أفضل الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال وممن يستجيرونني؟ قال من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فسبحان الله ما أجمل وأعظم هذا الجزاء والأجر، فحري بالمؤمن أن يحرص عليه. وليس المقصود بالاجتماع للذكر ما يفعله البعض هداهم الله من الاجتماع في حلق والذكر بصوت واحد وبطريقة جماعية مع تمايل وإتيان بأذكار فيها جنح في ألفاظها وفي تردادها وغير ذلك مما في الحقيقة هو مما يستنكر. فهذه من صيغ الذكر المبتدعة التي ليس لها أصل، ما أنزل الله بها من سلطان ولم يقل لم يقم عليها الدليل من الكتاب ولا من السنة. الذكر عندما نقول الذكر وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله يأتي بها كاملة، هذه كلمة التوحيد التي اشتملت على النفي والإثبات. والتسبيح سبحان الله يأتي بها هذا اللفظ سبحان الله وسبحانك يا رب، وكذلك التحميد، وكذلك الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، فيأتي بها كاملة صحيحة. أما أن يأتي باللفظ بجزء من اللفظ ويترك الباقي ويكون هذا اللفظ لا مفهوم له فهذا ليس على السنة. إذن فلا بد أن يكون هذا الاجتماع للذكر اجتماعا صحيحا، اجتماعا تضمن ألفاظا وردت النصوص بأنها من الذكر المشروع، أما ألفاظ غريبة لا خطام لها ولا زمام، وربما إذا أتي بها لا يعرف ما هو المقصود منها، فهذه ليست أذكارا مشروعة. إذن الاجتماع للذكر أمر طيب وردت فيه فضائل كثيرة. من هذه الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم أيها الذاكر أن تنال حمد الله سبحانه وتعالى وذكره لك في الملأ الأعلى، وأنت العبد الضعيف الفقير المحتاج لعفو الله، والله سبحانه وتعالى الغني عنك وعن ذكرك له، ومع ذلك يتفضل الرب جل وعلا بأن يذكرك عنده في الملأ الأعلى عبدي فلان ذكرني. فهذا شرف لك أيها الذاكر، وأعظم شرف أن يثني الله عليك في الملأ الأعلى. فإذا هذا كله مما يشجع على الذكر وعلى الاتيان به وأن نشغل أوقاتنا. فكم من الأوقات تضيع هدى سدى، كم من الأوقات تضيع هباء منثورا، وكم من الأوقات تمضي والإنسان يتحسر عليها يوم القيامة، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه أمنية لكل من فارق الدنيا أن يرجع فيعمل صالحا ولا يفرط في شيء. فأنت أيها الحي القادر أنت في حال السعة وفي حال القوة وفي حال الصحة وفي حال العافية وفي حال الهداية أيضا، هداك الله سبحانه وتعالى للإسلام والإيمان، فأنت تتقلب في النعم. فمن تمام شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو خلقك ورزقك وأعطاك وهداك وأنعم عليك. فمن الواجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على نعمه، وذكر الله جل وعلا نوع من أنواع شكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: لدي صديق توفاه الله عز وجل بمرض، ويقول فضل الشيخ: هل هذا المرض الذي توفي به هل يكون كفارة له في يعني يقول كفارة له ورفع في درجاته؟ ويقول: إذا كانت عليه ذنوب هل يقول سقطت ذنوبه بهذا المرض؟
الحمد لله. المرض هو من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله جل وعلا فيها بها عباده، كما قال تعالى: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمرض من جملة المصائب التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده، وهذه الأمراض متى ما ابتلي بها الإنسان فصبر عليها واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولم يجزع ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فما يصيبه في هذه الحال وهو صابر على هذا البلاء ما يصيبه من هم ولا نصب. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن ذنوبه. فهذه الأمراض هي كفارة للإنسان، ولكن تحتاج إلى صبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل وهو يعاني من مرض من الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور. فقال الرجل يعني بلهجة المستغرب المستنكر، قال: طهور؟ قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزوره القبور. الرجل لم يصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم له ما أراد، فمات الرجل لأنه لم يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا ابتلي بالمرض فإن في المرض عبادة، العبد مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الشباب، في حال الضعف، في حال القوة، في حال الكبر، في حال الشيب، في كل وقت وفي كل حال العبد مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى من جنس العبادة التي هي وقت هذه العبادة. فوقت العبادة في حال المرض عدة أوجه، منها الصبر على هذا المرض، ومنها الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، ومنها التضرع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مما اقترفه الإنسان. فهذه الابتلاءات هي بسبب الإنسان وبما قدمت يداه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصائب إنما هي بسبب الإنسان وبسبب ذنوبه وتقصيره في حق ربه. فهذا يدعو الإنسان إلى أن يتراجع عما اقترفته يداه فيتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبادات في حال المرض الدعاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنه الضر. كل هذه عبادات تكون في حال المرض، فإذا كان العبد متعبد لله بالعبادات في حال مرضه فإنه مأجور على هذا المرض، فيكون رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عادل.
جليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
حياك الله، حياك الله يا أبو عادل.
الله يبارك فيك، وسلامنا لأخونا سيف الجبري والمستمعين المحترمين. فعلا الإنسان عندما يكون بصحته وبعافيته يعني قد يكون غافل، لكن سبحان الله يوم يمرض يعني ما يخلي الدعاء إلا يقوله، يعني ويكون 24 ساعة لسانه رطبا بذكر الله. فالإنسان حصن نفسه من البداية قبل المرض. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، ما حكم تأخير بعض الخيرات؟ يعني من يستطيع ولكن يؤخر هذه الخيرات. وهناك سؤال يمكن مرتبط بهذا السؤال، كيفية المسارعة في الخيرات، يعني للذين يملكون الشيء البسيط وليس مثلا تقول الناس الأغنياء مثلا. السؤال الثاني، كيفية أو متى نسجد سجود الشكر وكيفية أداء هذا السجود يعني. والسؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ الدكتور، بالنسبة للنية يعني كانوا يناقشون وأنا أسمعهم وسجلت، حد منهم يقول لا النية تبدأ يعني مرة واحدة ولكن قد تأخذ النية في أشياء جديدة مثلا كالاستخارة مثلا، فهل النية للأشياء المعادة والمكررة أم لكل فعل أنت تؤديه سواء كان فعلا كبيرا أو صغيرا، فعلا جديدا أو فعلا قديما مثلا؟ وجزيتم خيرا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله الرد. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. الله
سمعين اليوم عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للحسن الخاتمة، يعني تعرف حسن الخاتمة هل هي هبة من عند الله سبحانه وتعالى وما شروطه يعني، وهل ممكن شخص يكون غير على طهارة وغير على معصية ممكن يكون يموت على حسن الخاتمة؟ واضح السؤال؟
نعم.
ألو.
نعم نعم تفضل أخي.
واضح
واضح. نعم تفضل سؤال.
السؤال الثاني بالنسبة إذا كان هناك شخصان مختصمان يعني واحد الأشخاص تعرض مثلا تضرر من الشخص الثاني ضرر كبير يعني، فهل يجوز له أن مقاطعته نهائيا أم يرجع له أم ماذا؟
إن شاء الله.
واضح.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي. بس ما شاء الله رد، حياك الله. نعم نجي فاصل شيخ سؤال بعيدة. يقول فاصل شيخ، حكم تأخير بعض الخيرات، فعل الخيرات، يقول وكيف تكون المسارعة إلى الخيرات؟ يقول لمن يملك الشيء البسيط القليل. عندي فاصل شيخ، يقول فاصل شيخ حكم تأخير بعض يعني أعمال الخير، ويقول كيف تكون المسارعة إلى الخيرات لمن يملك الشيء البسيط القليل؟
الحمد لله، أعمال الخير تنقسم إلى قسمين، أعمال واجبة، وهذه الأعمال الواجبة مما يجب فعلها على الفور، أو أعمال واجبة لا يجب فعلها على الفور. فالأعمال تنقسم إلى قسمين من حيث كونها من المأمورات. هناك أعمال واجبة ليست من قبيل أعمال مستحبة، لكن هذه الأعمال الواجبة لها وقت، ووقتها لا يكون على الفور وإنما يكون على التراخي. ومن الأعمال ما يكون فعله على الفور، أي لا يجوز فيه التأخير، كأن يبقى وقت يسير يتسع للصلاة، فهذا وقت مضيق لا يجوز فيه تأخير فعل الخير، بل يجب على الإنسان أن يبادر لأداء ما وجب عليه. وكان يكون هذا الفعل يترتب عليه إنقاذ إنسان في هذا الحال، فلا يجوز تأخيره وهو قادر على إنقاذ حياته، فهذا يجب على الإنسان فعله ولا يجوز له تأخيره. ومن الأعمال ما يجب على الإنسان فعله ولكن له أن يؤخره، كالمرأة إذا أرادت أن تصلي فإن لها وقتا موسعا في الصلاة، يبدأ من أول الوقت وينتهي في آخر الوقت، ففي أي وقت أدت ما وجب عليها من الفريضة فإنها قد أسقطت ما ترتب عليها في ذمتها. هذه في الأعمال الواجبة. أما الأعمال المستحبة فإن هذه الأعمال إنما هي موكولة في فعلها إلى صاحبها، إن فعلها نال بذلك أجرا، وإن لم يفعلها لم ينل بذلك وزرا، وإنما فوت على نفسه الأجر. وهذه الأمور تكون في كثير من الأعمال الصالحة، ولذلك الأعمال الصالحة الله جل وعلا يأمرنا فيها في المبادرة، أن نبادر إلى فعل الأعمال الصالحة، وهذا هو حال الأنبياء عليهم السلام. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سباقا إلى فعل الخيرات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في حاله في الصيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح. سبحانه وتعالى يمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالله جل وعلا يأمرنا بالمسابقة والمسارعة وإلى عدم التأخير، لأن التأخير والتسويف هو من أعظم الأمور التي تقعد الإنسان عن فعل الأعمال الصالحة. فعندما يكون الإنسان ذا أمل طويل فيأمل بطول العمر ويأمل بكثرة الأموال وكثرة الأولاد وهناء العيش والبيت الواسع، كل هذه الأمور التي يعلق عليها آماله في الدنيا تقعده عن الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته إلى أن الإنسان يتخفف من هذه الحياة الدنيا كحال المسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وذلك انظر إلى هذه الوصية العظيمة كيف تقبلها عبد الله بن عمر. قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أدركت الصباح فاجتهد في الطاعات والخيرات وكن سباقا إلى فعل الطاعات، ولا يكن عندك أمل إلى أنك تعيش إلى المساء. لو قيل للإنسان: عندك فقط الآن ساعتين، بعد الساعتين هذه خلاص تنتهي حياتك، كيف ستكون هاتين الساعتين؟ ستكون كأجمل ما يكون من الرغبة والرهبة والذكر وحضور القلب. فابن عمر رضي الله عنه هو أخذ بمجامع هذه الوصية، فقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهنا يكون مكمن الحل. مكمن الحل: عندك وقت فراغ تستغل وقت الفراغ. عندما نقول تستغل، أي تستغله في أمر نافع سواء في دينك أو في دنياك. عندك الصحة، هنا الحل، تستغل الصحة هذه، لا تنتظر حتى يأتيك المرض ثم بعد ذلك يعني تستغفر وتتوب، لا، أنت في حال الصحة تستغل هذا. أنت صاحب مال تبادر إلى فعل الطاعات والخيرات، وتتصدق من ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر حتى إذا أصبحت مريضا أو حتى إذا أشرفت على الموت قلت تصدقوا عني وافعلوا كذا وافعلوا كذا. هذه هي صدقة في حال المرض، لكن الصدقة التي فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل هي الصدقة في حال الصحة، وأنت ترجو تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا أعظم ما يكون من الصدقة. ولذلك فعل الخيرات والطاعات لا ينتظر الإنسان العوارض تأتي حتى تدعوه إلى أن ينفق وتدعوه إلى أن يتسابق إلى فعل الخير، بالعكس أنت في حال الصحة والقوة وفي حال الغنى كن عابدا لله، لأن هذا هو وقت العبادة. كيف تعطي يعني قوتك وصحتك ومالك للشيطان وتعطي ضعفك وفقرك وحاجتك إلى الله؟ هذا يتناقض مع شكر الله على النعمة. فمن تمام الشكر أن تكون عابدا في كل الأحوال، في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الشباب والقوة في حال الكبر والضعف. فالمسابقة للخيرات لا يحدها زمن ولا تقف على حال ولا يتوقف على فئة من الناس، وإنما يسابق الإنسان ويسارع، لأن هذه الدنيا هي دنيا زالية زائلة فانية لا يهنأ فيها العيش، وإنما العيش الحقيقي هو العيش الذي في الآخرة، كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة الباقية، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ أيضا سؤال أبو عايد يقول متى نسجد سجود الشكر، ويقول ما كيفية سجود الشكر؟
سجود الشكر يكون عند النعم غير المتجددة، فالنعم المتجددة للإنسان لا تحتاج إلى شكر، فأنت تستيقظ كل صباح واستيقاظك هذا نعمة، تستيقظ من الموت كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فكونك أنت تستيقظ من النوم هذه نعمة متجددة، كونك أنت تهتدي إلى أداء الفرائض والنوافل هذه نعم أنعمها الله سبحانه وتعالى، نعمة متجددة. السلامة من الأمراض والصحة كونك معافا في بدنك هذه نعم تتجدد عليك في يومك، فهذه لا يسجد فيها بالشكر، وإنما يسجد للشكر في النعم غير المتجددة. يعني مثلا كنت في حال تخشى فيه من المرض، وأخبرت بأن ربما تصاب بمرض وأن هناك فحوصات عليك لابد أن تؤديها، ثم بعد ذلك يقرر الطبيب ما سيفعله، فانتهى هنا بين خائف وبين راج، فإذا بك تعمل هذه الفحوصات فيقولون أنت بخير وسلمت من هذا المرض وأنت بخير وعافية، فسجدت. نعم، ها هنا سجود الشكر. مثلا إنسان كان عليه دين، وهذا الدين أرقه وأضرق مضجعه وأتاه بالهم في نفسه وفي عياله، إذا به يسمع الخبر بأن دينه قد قضي، هذه نعمة لكن نعمة غير متجددة. فالنعم غير متجددة هي التي يسجد لها، أما نعمة متجددة يعني تكون للإنسان دائما كالهداية إلى فعل من الأفعال أو كتوفيق من فعل من الأفعال أو نعمة تأتي للإنسان على استمرار، لا يأتي إنسان في كل فعل وإذا به يسجد. الإنسان أصلا كله يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره، من رأسه إلى مخمص قدمي، وهو يتقلب في النعم. فلو كان هذا المعنى حاضرا ما قام الإنسان من سجود ولا ظل ساجدا طول حياته، ولكن النعم عندما تأتي وكان الإنسان يرجو شيئا فحصلت له هذه النعمة وكان ينتظرها بفارغ الصبر كما يقول، وإذا به قد أتته. فمثل هذه النعم هي التي يسجد لها، والسجود يكون سجودا يستقبل فيه القبلة ما استطاع ذلك سبيلا، ويكون على طهارة كذلك أيضا ما استطاع ذلك سبيلا. وإلا لو لم يستجه القبلة أو لم يكن متوضئا في السجد، وهذا السجود يكون فيه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، لأنه سجود شكر، فمضمون الذاكر فيه الحمد لله سبحانه وتعالى والشكر له تبارك وتعالى، وكذلك أيضا تسبيحه تبارك وتعالى في حال السجود. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. بعد أن فضيلة الشيخ يسأل عن النية، يقول هل النية تكون مرة واحدة للأشياء الجديدة كالاستخارة، أو أنها تكون أيضا للأشياء المعتادة المكررة؟ نعم، يعني فالشيخ يقول النية هل تكون كالاستخارة إذا أردت أن أفعل شيء جديد في أول مرة آتي بالنية، أو أن فالشيخ يقول يعني أنها حتى وإن كان الأمر مكرر ومعاد وأفعله دائما آتي بالنية في كل مرة؟
النية هي الباعث إلى فعل الأعمال، ولا يمكن أن يكون عمل إلا ومعه النية، لا يخلو عمل من نية إلا عمل المجنون، فالمجنون يفعل أفعالا لا نية له فيها، وذلك تسقط الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية تسقط عن المجنون، تسقط عن الصبي، تسقط عن النائم، لأن هؤلاء لا نية لهم، لا تنبعث نيتهم إلى فعل، ولذلك سقطت عنهم الأحكام الشرعية. فأي عمل يفعله الإنسان لا بد أن تجتمع معه النية، ولذلك النية محلها القلب ولا يتلفظ بها باللسان، لأن الشخص عندما يريد أن يفعل شيئا يفعله ومعه نيته. يعني إنسان يذهب ويريد أن يصلي فيسأله أحد يقول أين تذهب إلى المطعم، كيف يذهب إلى المطعم ويأكل وهو أصلا يتوضأ وذهب إلى المسجد؟ أكيد هو عندما توضأ فهو يريد أن يصلي، فلا يحتاج إلى أن يقول أنا نويت أن أصلي، أنت لماذا توضأت؟ توضأت لكي تصلي. وهكذا الأعمال التي سيفعلها، فإذا كان سيستخير فنيته حاضرة معه وهي نية الاستخارة، وكلما أراد أن يستخير فالنية حاضرة معه بأنه سيصلي الاستخارة. وذلك النية لا تحتاج إلى أن يعقدها الإنسان ويؤكدها، لأنها هي موجودة معه ولا شك، فلا تحتاج إلى أن يتكلف فيها ويقف كما يفعل البعض، يقف كأنه يقف دقيقة صمت ويتأمل أنه يريد أن ينوي. هذه الدقيقة وهذه اللحظة التي أنت تريد أن تؤكد فيها نيتك، في الحقيقة أنت تتكلف شيئا تفعله، وإلا لا يمكن أن تفعل شيئا. إلا يعني شخص الآن يريد أن يصلي العشاء، يعني والدنيا أظلمت، يعني هل سيصلي الظهر؟ حتى لو سأله واحد تصلي الظهر، سؤال يعني يقول كيف يصلي الظهر يعني والآن وقت العشاء، سؤال ما يحتاج إلى أن يسأل عنه. فإذا كان لا يسأل عن الفعل فكيف يسأل الفاعل عن، كيف يوضح الفاعل أنه يريد أن يفعل الشيء الفلاني؟ إذا كان يرى أن سؤال من يسأله عن فعله سؤال استخفاف، فكيف يفعله هو ويستخف بنفسه فيقول أنا أنوي وأؤكد النية؟ إذن إذا أردت أن تنوي فالنية أمرها سهل، وكثير من التعقيدات في أفعال الناس جاءت بسبب أنهم تكلفوا النية، فالنية لا تحتاج إلى مثل هذه التكلفات، وإنما هي انبعاث القلب على فعل من الأفعال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ عمر فضل الشيخ يسأل عن حسن الخاتمة، يقول كيف تكون وكيف أعرف أن هذا الشخص مات على حسن خاتمة، ما شروط حسن الخاتمة، ويقول من مات على معصية ما حكمه؟
حسن الخاتمة توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، فكون الإنسان يوفق إلى أعلى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد بعبد خيرا يستعمله. قيل يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. فالتوفيق إلى حسن الخاتمة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى للعبد، يؤتيه العبد، وتوفيقه لهذه هذا العمل الفاضل هو ثمرة من ثمرات إخلاصه أولا. فإذا كان العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى وإنما يفعل ما يفعله ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يوفق لحسن الخاتمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن العبد نعم تذكرت إن العبد ليعمل بعمل أهل الدنيا بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا هو شطر الحديث الأول، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وإنما الشطر الثاني هو المخيف، وفيه إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فيكون الإنسان ظاهرا أمام الناس بأنه عابد، بأنه صالح، بأنه صاحب فضل وخير، ولكنه في الحقيقة منافق، ولكنه في الحقيقة مخادع. فإذا جاء وقت حضور الموت وإذا بالجوارح تنطق بما في القلب، فإذا كان القلب سليما وفق إلى الخير، وإذا كان غير ذلك والعياذ بالله وفق خذل في ما كان يفعله في الدنيا. فعلمهم لعلنا نزيد ذلك توضيحا إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يحفظك.
مشكورين على البرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك.
طال عمرك، أنا أصلي صلاة الليل. بس أنا أنوي أن الشفع وتر. كيف أصليها بس؟ هل ثلاث ركعات مع بعض مرة واحدة؟ ولا ركعتين وأسلم وركعة أسلم؟ ما أدري بالضبط يعني.
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الجابة.
إن شاء الله.
حياك الله حياك الله. جيب الشيخ على سؤال الخمر. يقول إذا كان الشخص تخاصم مع آخر ويقول تضرر منه، هل يجوز له أن يقاطعه؟ أو نكمل الشيخ
نعم.
السؤال السابق.
نعم، لعل هناك بعض الجزئيات المهمة في قضية حسن الخاتمة.
نعم.
أريد أن أوضحها. من الأمور المهمة في حسن الخاتمة أن الإنسان إذا أراد أن يوفق لحسن الخاتمة، فإن حسن الخاتمة إنما هي ثمرة ما كان يفعله الإنسان في حياته الدنيا، وهذه نقطة غاية في الأهمية أرجو من إخواني المستمعين أن يتنبهوا لها. الجوارح تبع للقلب، والقلب متى ما كان القلب قويا فإن الجوارح تبع له. فبالله عليكم، رجل منذ شبابه وهو غارق في الأوحال الذنوب والمعاصي، قد أصبح قلبه أسود مربدا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا كان القلب قد اسود من كثرة الذنوب والمعاصي، حتى لو أتى إلى في آخر عمره ويريد أن يرجع ويتوب، لا يكون التوفيق كتوفيق من كان مستقيما منيبا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. سيجد هذه يجد هذه التكاليف الشرعية وهي الصلاة، وهي من أيسر ما يكون، لا تأخذ من دقائق، سيجدها كأنها أثقل ما يكون عليه، لأنه في الحقيقة كان بعيدا عن الله، فسيجد هذه المشقة العظيمة. في الحقيقة هناك يعني مسائل مهمة سأوضحها إن شاء الله في مجلس آخر، أذكر مسائل أخرى متعلقة بحسن الخاتمة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا تخاصم مع آخر وأتضرر منه، فيقول هل يجوز أن أقاطعه؟
هذه المسائل يعني مسائل المخاصمة والمقاطعة لا يجوز أن تكون بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصام، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالأصل هو عدم جواز مخاصمة المسلم لأخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذه الخصومة تختلف، فقد تكون الخصومة بين ذوي الرحم، وقد تكون بين الجيران، وقد تكون بين الأصدقاء، وتكون بين عموم المسلم، فبحسب هذه الخصومة يحكم بها. فإذا كانت الخصومة بين بين الأرحام فهؤلاء لا يجوز مقاطعتهم، فلا بد أن يسعى إلى الإصلاح ويسعى إلى إزالة الشحناء والبغضاء، وإنما يجوز اجتناب من يتضرر من الإنسان، لا مخاصمته وقطعه، وإنما قد يحتاج الإنسان إلى أن يبتعد ويجتنب بعض من يتأذى بحضوره أو في الاجتماع معه أو باتصاله معه. إذن فالمخاصمة والمقاطعة هذه لا تجوز، ولكن كون الإنسان يبتعد عن من يؤذي ويوصل إليه الشر قد يكون هذا مطلوبا في بعض الأحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول كيف أصلي الشفع والوتر؟ يقول هل ثلاث ركعات متصلة، أو يقول صلي ركعتين ثم ركعة؟
الشفع والوتر هذا مصطلح يعني تعارف على عند الناس الشفع، لكن نحن نوضح المصطلح الشرعي. الشفع هي كل ركعتين سوى ركعة الوتر، فالركعتين الأولى هي شفع، والثانية شفع يعني أربعة أصبحوا أربعة، ثم السادسة شفع، ثم الثامنة شفع، ثم العاشرة التي يسميها الناس الشفع هذه شفع، والأخير وتر. فكل ما قبل الركعة من ركعتين كله شفع، كله شفع. وهذا الشفع له أكثر من صورة يمكن أن يؤدي به الشفع، ولكن السائل يسأل عن الأخيرة، فنقول له أن يصلي ركعتين كما هو حال ما يفعله كثير من الناس، ثم يختم الأخيرة بركعة، وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوثرت له ما صلى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كذلك أيضا، فيصلي ركعتين ثم يصلي الأخيرة لوحدها ويوتر. ويجوز له أن يجمع الثلاث الأخيرة فيصلي ثلاثا متصلات بسلام واحد. هذه الصورة الآن هي التي يسأل عنها الأخ السائل. هناك صور أخرى يجوز له أن يصل خمسة ويكون الجلوس في الأخيرة، وهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنه قالت كان يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فيصلي خمس متصلات. وكذلك أيضا يوتر بسبع، فليست ثلاث وليست خمس، أيضا سبع متصلات لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهناك عدة صور أخرى لقيام للصفة التي تكون بين الشفع وبين الوتر. والأخ السائل سأل عن هل يجوز أن يصلي ثلاثا متصلات بتشهد واحد؟ نعم يجوز له أن يصلي ثلاثا متصلات بتشهد واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. أقول أعاني من القاذورات من الأدوار العليا أو أعقاب السجائر المشتعلة لتصل إلى شرفة بيتي، فهل يجوز أن أدعو عليهم علما بأني لا أعرفهم؟
أما الدعاء عليهم فلا تسبق قضية الدعاء حتى ترفع الأمر والشكاية إلى أصحاب هذا العقار بأنك تتأذى ممن هم فوقك، وهم يقومون بدورهم بهذا. وإذا وصل الأمر إلى أنك يعني تدعو عليهم بالسوء أو تدعو عليهم بمثل ما ضروك به، فهذا والله أعلم أنه مشروع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين. قال وما هما يا رسول؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فهذا الذي يتخلى في طريق الناس أي يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم يكون معرضا للعنهم، أن يكون ملعونا من قبلهم. فكيف إذا كانت هذه الأذية ليست في طريق الناس وليست في ظلهم، وإنما أذية الجار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. فالوصية بالجار والاجتناب أذى هذا مأمور به شرعا. فإذا وصل بالجار إلى أنه آذى جاره بمثل هذه الأذية، فإن من تأذى له أن يرفع شكايته إلى ربه على من أذاه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم أن نصور يقول نفسي وقاربي للذكرى في الهاتف؟
لعل هذا السؤال أجبنا عليه.
لم أسمع الإجابة.
لعله لم يسمع الإجابة. ذكرت أن التصوير ينبغي أن لا يكثر منه ولا يكون إلا لحاجة الإنسان، ولكن إذا أراد أن يصور نفسه أو يصور أطفاله الصغار ويحتفظ بذلك في ذاكرته فله ذلك، بشرط أن يصور من يجوز له أن يصورهم وأن يحتفظ بصورهم. يجوز له أن يصور النساء اللاتي لا يجوز له مشاهدتهن، أو يصور النساء الكبار، ثم ذلك لا يستطيع حفظ هذه الصور فتقع على من ليس بمحرم. الأمر الثالث أن يجتنب تصوير العورات. أصبح التساهل في قضية تصوير العورات عند البعض بما يعني يشيب له الشعر مما وقع التساهل فيه من الناس، ثم بعد ذلك يبتلى الإنسان بأن هذه الصور قد خرجت وتسربت أو تم اختراق هاتفه وأخذ صوره. فهذه مسائل الإنسان على الإنسان أن يحرص على حفظ العورات، سواء عوراته أو عورات محارمه، وإذا اقتصر على التصوير تصوير بعض الصور فيكون في حدود ما هو يباح له النظر فيه ويباح له أن يصوره ولا يتوسع في ذلك. هذا هو الأفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.